إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: ومعلوم أنه إذا تزاوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. إذا وقع هذا الزواج بين التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من هذا الزواج جهل الحق وإضلال الخلق. معلوم أنه إذا تزاوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في السير في سياق كلام يعلق به على من يشوشون على المصلين بالقراءة، قال: ففي ذلك تشويش بين على المصلين، هذا إذا قرأوا قراءة جائزة مرتلة، فإن كانت قراءتهم دمجا وهذرمة وبلعا للكلمات فهذا حرام مكرر، أي حرام بحت، فقد والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن، وقل القول بالحق، ولو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولما قتوه وجهلوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. فمن كلامه عليه الرحمة: فقد والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن وقل القول بالحق، ولو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولما قتوه وجهلوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يكاد يحصر سبب الضلال في أمر عينه، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فكأن الإمام رحمة الله عليه يجعل الإجمال دون بيان سبب الفساد في الوجود وسببا لتخبيط الأذهان والآراء في كل حين. قال رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. هذه حيلة شيطانية كما ترى، يأتون بالمجمل من اللفظ الذي يوجب تناوله الحق والباطل، ويدخلون على الناس من هذا الباب، فبما في تلك الألفاظ من الحق يقبل من لم يحط بتلك الألفاظ علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم هم يعارضون بما فيها من الباطل الذي قبل لالتباسه بالحق، يعارضون نصوص الأنبياء، وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها. هذا كلام متين جدا، وإذا أحط به علما استطعت أن تجد لنفسك دربا وسبيلا مستقيما ومخلصا من هذه البدع التي يموج بها العالم اليوم، والتي ينطق بها من ينطق ممن يلبس للناس لبوس الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب، وهم يتمسحون بالسنة حينا وبالسلفية أحيانا، والحق أنهم أبعد ما يكونون عن ذلك. فهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها. فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى الله تبارك وتعالى عن هذا الإلباس، ونهى الله تبارك وتعالى عن هذا التضليل، وأمر الله رب العالمين بالخروج من هذا الالتباس. فنهى سبحانه عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس، وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ، فلا بد من التفصيل. ولا يجوز أبدا أن يقبل الإنسان اللفظ المجمل من غير تفصيل إذا ما احتمل هذا المجمل الحق والباطل، وإلا فهذا من لبس الحق بالباطل، وقد نهى ربنا عن ذلك. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل، فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة. حصر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه سبب ضلال بني آدم، ولم يقل سبب ضلال أمة محمد يعني من ضل منه، وإنما قال: فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة. ولا تفزع، فإن الله تبارك وتعالى وجه الكلام في هذه الآية لبني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالداء إذن داء قديم وليس بداء محدث. الألفاظ المجملة أصل ضلال بني آدم، والمعاني المشتبهة أصل ضلال بني آدم، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب. يخبط الإنسان خط عشواء يؤزه يحركه الهوى، ويحدوه على السير إلى الغاية التي وضعها لنفسه بدءا تعصب مقيت، وإذا فقد أغلق منافذ الفكر، فلا يستطيع الدليل الصحيح الراشد الهادي أن يجد منفذا إلى عقله المغلق ولا إلى قلبه الأغلف، وهو داء قديم. فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وألا يوقعك في هذه الظلمات، قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن الكتاب تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يكتمون الحق ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وهذه الخطبة التي افتتح بها الإمام أحمد كتابه في الرد على الجهمية تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب، أو وافقه فيها فرحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضوان الله على أمير المؤمنين عمر وعلى الصحابة أجمعين. من الأمور التي أدى إليها الإجمال وأوصل إليها الاشتباه ما صار إليه أهل البدع، ثم ما نتج عن ذلك من آثارهم من كلامهم ومن رسائلهم ومن كتبهم ومن خطبهم. ووقع أمر عظيم دارت به المحنة على أسها وقامت على أساسها، ولا يريد سوقها أن ينصرف، وسار سؤال طواف الآفاق، وثار هذا السؤال ها هنا وهنالك من غير ما إجابة شافية، لأن القوم لا يريدون أن يسمعوا لأحد، وإنما تعصبوا تعصبا مقيتا، فأغلقوا منافذ العقول وسدوا مسامع القلوب. وعليه فالله المستعان وعليه التكلان في محاولة النظر في آثار السلف الصالحين، بعد النظر في كلام سيد المرسلين، وبعد النظر في كلام رب العالمين، فكلام ربنا أولا، وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا، ثم يأتي من بعد ذلك ما كان من أقوال علمائنا الراشدين الذين ساروا على الجادة حتى لقوا ربهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته وهو أرحم الراحمين. الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال قديم موغل في القدم، مستمر لا ينقطع إلى يومنا هذا، ويستمر إلى قيام الساعة. ولقد اشتد الصراع بين أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وقومه الكافرين على امتداد 1000 سنة إلا 50 عاما. يدعوهم عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا وسرا وجهارا دون كلل ولا ملل، ويقيم عليهم الحجج والبراهين، والبراهين الدامغة التي تبين الحق وتدحض الباطل والضلال، حتى قال الكافرون بعد أن بلغوا نهاية الاستكبار والعناد والإصرار على الكفر والشرك، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا يستمر هذا الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الإيمان وأهل الكفر. فهذا إبراهيم يجاهد قومه ويقيم عليهم الحجج الدامغة والبراهين القاطعة، يحاج أباه ويحاج قومه ويحاج رأس الكفر والباطل ملك الكفر المتأله. وهكذا موسى مع فرعون وقومه يدعو فرعون وقومه إلى الحق ويقيم عليهم الحجج والبراهين العقلية والشرعية ويدعمهما بالآيات الكونية ولا يحتاجان لشيء من ذلك، وإنما كل ذلك بوحي من الله جل وعلا. ويأتي خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قومه العرب إلى الحق ويقيم عليهم الحجج الناصعة والبراهين القاطعة، ويدمغ أباطيلهم ويرد شبههم. وهكذا واجه أهل الكتاب من يهود ونصارى مدعما حججه وبراهينه العقلية والشرعية بالآيات الكونية الكبيرة الكثيرة، والقرآن والسنة مليئان بهذه الحجج. فمن تلك الحجج التي تبين الحق وتدحض الباطل قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم، حيث قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي هلا أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة كما نزلت الكتب قبله كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية. فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به، كما قال جلت قدرته: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولهذا قال جلت قدرته: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال قتادة: وبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيرا. ولا يأتونك بمثل موطن الشاهد في الآية، وكلها شاهد في وجوب رد جميع الشبه وضحض جميع المفتريات وتوضيح المحجة وإقامة الحجة على الزائغين من أهل البدع، من أجل رد الزائغين إلى الصواب ومن أجل تحذير غيرهم حتى لا يتورطوا في مثل ما تورطوا فيه. ولا يأتونك بمثل، أي بحجة وشبه، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالته وأحسن تفسيرا. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يأتونك بمثل، أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا نزل جبريل من الله بجوابه. فلا يدع الله تبارك وتعالى لهم شبهة بغير جواب، ولا يخلي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة تقوم لضحض الفرية ونسف الشبهة لكي تقوم الحجة لله رب العالمين على الخلق في أرضه. ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا. إذن الله رب العالمين بيّن لنا في القرآن العظيم أن هؤلاء الزائرين لا يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به في وجهه، إلا جاء الله تبارك وتعالى بالحق لنسب الباطل وإزهاقه وأحسن تفسيره. قال الإمام السعدي رحمه الله: ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، وألفاظه يعني ألفاظ القرآن العظيم وحدوده للأشياء أوضح ألفاظا وأحسن تفسيرا مبين للمعاني بيانا تاما. فهذا دليل من كتاب رب العالمين. وآخر هو قول الله جلت قدرته: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تعالى ذكره بقوله وكذلك نفصل الآيات، وكما فصلنا لك في هذه السورة من ابتدائها وفاتحتها يا محمد إلى هذا الموضع، فهو يفسر يؤول قول الله جلت قدرته وكذلك، فإلى أي شيء تشير؟ يشير من ابتداء وفاتحة السورة إلى هذا الموضع: فصلنا لك في ذلك حجتنا على المشركين من عبدة الأوثان وأدلتنا وميزناها لك وبيناها، فكما كان ذلك كذلك فنحن نفصل لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم، فنبينها لك حتى يبين حقه من باطله وصحيحه من سقيمه. وقال أيضا رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، وكأن معنى الكلام عندهم: وكذلك نفصل الآيات ولتتضح لك وللمؤمنين طريق المجرمين. فلا بد من استبانة طريق المجرمين، وإلا اقتحمها المرء اقتحاما، ولا بد من أن يتبين المرء موضع قدمه حتى لا يسير في سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. وقال أيضا: لأن الله تعالى ذكره فصل آياته في كتابه وتنزيله ليتبين الحق بها من الباطل جميع من خوطب بها لا بعض دون بعض، فأقام الله رب العالمين الحجة ونصب الله تبارك وتعالى لنا الأعلام الواضحات على المحجة حتى لا يزيغ أحد إلا إذا كان على سبيل هلكة. وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد ودم المجادلة والعناد، وكذلك نفصل الآيات، أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها، ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل، وقرئ ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين. فأوضح الله تبارك وتعالى البينات من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد ودم المجادلة والعناد التي يحتاجها المخاطبون ويحتاجون بيانها لتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل، فإذا ما استبانت فلا عذر لأحد يسير فيها بعد. وفي الآية أن تبين سبيل المجرمين غاية كبيرة من غايات القرآن، لأن في خفائها ضررا على الناس في دينهم وعقولهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفوائد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في الآية الأولى استبانة لسبيل المجرمين، وفي الآية الثانية ذكر لسبيل المؤمنين. يقول الإمام: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والضلع. فالأمر واضح لا يلتبس إلا على من كان في قلبه زيغ أو في نفسه هوى أو أضله الله رب العالمين على علم. يقول الإمام: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة مفصلة وسبيل المجرمين معرفة مفصلة. العالمون بالله وكتابه ودينه لابد أن يكونوا عالمين بسبيل المجرمين علما مفصلا، وأن يكونوا عارفينها معرفة مفصلة. قال: فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلك. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، يعني الذين علموا سبيل المؤمنين علما مفصلا وعلموا سبيل المجرمين أيضا علما مفصلا. يقول الإمام: وهم الأدلاء الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، يعني سبق الأصحاب بهذا الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه، سبقوا جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. ثم هذا الإجمال يفصله الإمام عليه الرحمة فيقول: فإنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل المواصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل رضوان الله عليهم أجمعين. وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، واختلطت الأمور وانبهمت المعالم وتشابكت الدروب. فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحده. هذا كلام متين جدا. قال كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلا بد من معرفة سبيل المجرمين. قال: وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها، وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له سبيل المجرمين أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم، حتى من أولئك الذين ينتسبون إليهم اليوم أو ينهجون نهجهم نهج أهل البدع في أمثال تلك الأمور، ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. والناس يقول الإمام في هذا الموضع أربع فرق: الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق، وهؤلاء أعلم الخلق الذين استبان لهم سبيل المؤمنين واستبان لهم سبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، هؤلاء أعلم الخلق. والفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان فلا يدري شيئا ولا يميز أمرا، يقول هؤلاء من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضروا ولها أسلكوا، فهؤلاء أولى الناس بسبيل المجرمين، لا يعلمون شيئا عن سبيل المؤمنين ولا يفقهون شيئا في سبيل المجرمين، فهؤلاء من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضروا ولها أسلكوا. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، دون معرفة بسبيل المجرمين، فهو يعرف ضدها يعني سبيل المجرمين من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، هذا مدى علمه ومنتهى، وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه أي الشهوات إليها ولم تحدثه بها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها أي يجاهدون نفوسهم على ترك تلك الشهوات لله رب العالمين. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة أيما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله جل وعلا، أيما أفضل؟ الذي لا تخطر الشهوات بباله أصلا ولا تمر به، أو ذلك الرجل الذي تنازعه نفسه بشهواتها وهو يجاهد تلك النفس حتى يترك الشهوات لله رب العالمين، أيما أفضل؟ سئل أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه هذا السؤال فكتب يقول: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا كلام من مشكات النبوة، يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا من عرف البدعة والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ونفر من الوقوع فيها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهية لها ونفرة عنها أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الفرقة الرابعة، وهو يبين أحوال الناس في معرفة سبيل المؤمنين وفي معرفة سبيل المجرمين. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، يعني في دحضها وفي نسفها من أساسها، بل عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة مجملة، وإن تفصلت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها، أي بسبيل الأبرار، مجملا، فهو غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها، يعني في معرفتها والإحاطة بها علما، ثم في مجاهدة النفس في سلوك تلك السبيل، سبيل المؤمنين. والمقصود يقول الإمام عليه الرحمة أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتضغط، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وتوابه وعقابه. والحمد لله رب العالمين، انتهى كلامه رحمة الله عليه. فقد أقام الدليل على أنه ينبغي علينا أن نعرف مسالك أهل البدع وأن نعرف دروبهم حتى لا يلتبس حق بباطل وحتى لا يدخل علينا من غبار أهل البدع شيء. والله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة وميزها على سائر الأمم لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وذم الذين كفروا من بني إسرائيل ولعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فانظر كيف مدح هذه الأمة وجعل التخلف عن سبب مدح هذه الأمة في تلك الأمة الباغية سببا لذمها وإحاطة الذم بها من كل وجه. فهذا الذي مر شذرات من نصوص القرآن العظيم ومن كلام أئمة التفسير فيما يحيط بتلك النصوص الشريفة المطهرة. وأما السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل أحد له أقل معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته يعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرد الأخطاء خطأ خطأ ويدفع الشبهات شبهة شبه ويقيم الحدود، ومن تكرر منه ما يوجب إقامة الحد فقد كرر عليه الحد جلدا أو قطعا، وكان لا يقر على باطل أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله إلى جانب بيان القرآن للحق بالتفصيل وضحضه للشبه والباطل بالتفصيل. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا يجند الشعراء لنصرة الحق والذود عن حياطه ودحض الباطل بل والطعن القاتل للأعداء. فعن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة، يعني يطلب شهادته، فقال لأبي هريرة، أعني حسان، يقول حسان لأبي هريرة: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وروى أيضا عن علي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، وهو الرمي بالنبل، في حديث طويل عنها فيه أنه دعا عبد الله بن رواحة ثم كعب بن مالك ثم حسانا رضي الله عنهم، فقال حسان: من الشعر ما أرضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هجاهم حسان فشفى المؤمنين، واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ودافع عن الإسلام والمسلمين. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجند الشعراء من أصحابه رضوان الله عليه. دعا عبد الله بن رواحة فقال شعرا، فدعا كعب بن مالك فقال شعرا، ثم دعا حسان رضوان الله عليه فقال شعرا، فارتضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون هو الذي ينافح بالشعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجو قريشا وينصر الدين. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن أبي بكر الصديق أنه خطب فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب، إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى بسند صحيح، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري واللفظ له والترمذي. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا، قوم استهموا بشركة مساهمة، فلكل سهم في سفينة لها أسفل وأعلى، فأصاب بعضهم على حسب سهمه أو استهامه بمعنى القرعة، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلى، ومضت في النهر بفضل الله جل وعلا، كان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقه، يصعدون السطح ويلقون الدلاء ثم يرفعون الماء ثم ينزلون به إلى مكانهم فقالوا في أنفسهم لو أنا خرقنا في نصيبنا أليس ملكا لنا؟ لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن يتركوهم لو تركهم من فوقهم وقالوا هم أحرار يصنعون في نصيبهم ما يشاءون أليس بنصيبهم، والآخرون يقيمون الحجة يقولون أليس بنصيبنا، فمن ينازعنا فيه نصنع به ما نشاء، ولكن الكل في سفينة واحدة. وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وتجد في الجرائد السيارة اليوم من ينادي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن أكبر قياديه الدكتور عصام العريان ينادي بالثورة الشعبية، كأنه لا يعني ما يخرج من رأسه ولا يدري، وينتظم مع الشيوعيين والعلمانيين والليبراليين والعملاء بكل جهة، ينتظمون جميعا، وكذلك المهيجون ممن ينتمون إلى السلفية ظلما وذورا، كل هؤلاء يهيجون هذا الشعب المسكين لهذه الغاية الحزينة المؤلمة، ثورة شعبية، وهي الفوضى التي تدعو إليها الخارجية الأمريكية كما هو معلوم بالفوضى الخلاقة. تجد هذا سائرا يدفع المساكين من هذا الشعب إلى تلك التي يسمونها بالثورة الشعبية. لو أنا فرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري في الشهادات بهذا اللفظ، وساقه في الشركة بلفظ مثل المداهن في حدود الله والواقع فيه الحديث، وساقه الترمذي بلفظ مثل القائم على حدود الله والمداهن فيه، وقال حديث حسن صحيح. قال في اللسان في مادة الدال والهاء والنون المداهنة والإدهان المصانعة واللين، وقيل المداهنة إظهار خلاف ما يضمر، المداهنة خلاف ما يكون في القلب يظهره اللسان ويظهر على الجوارح والأركان، والإدهان الغش، وداهن الرجل إذا نافق. وقال العلامة المبارك فوري رحمه الله والفرق بين المداهنة المنهية والمداراة المأمورة أن المداهنة في الشريعة أن يرى منكرا فيقدر على دفعه ولم يدفعه حفظا لجانب مرتكبه أو جانب غيره لخوف أو طمع أو لاستحياء منه أو لقلة مبالاة في الدين، والمداراة موافقته بترك حظ نفسه وحق يتعلق بماله وعرضه فسكت عنه دفعا للشر ووقوع الضرر، فهذه مداراة يترك فيها حقا هو له ولا يبالي بحظ نفسه ولا بأمر يتعلق بماله، يسكت عن ذلك دفعا للشر ووقوع الضرر. وأما المداهنة في الشريعة فأن يرى منكرا ثم يقدر على دفعه ولا يدفع حفظا لجانب مرتكبه أو جانب غيره لخوف أو طمع أو لاستحياء منه أو قلة مبالاة في الدين، فلا ينكر المنكر ويتم التزاوج بين القول بالباطل والسكوت عن بيانه وعن بيان الحق، فلا يتولد من ذلك إلا إهلاك الخلط وإزهاق الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا هو مثل رائع حقا يبين خطورة النتائج المهلكة للسكوت عن الباطل والمداهنة فيه، وأنه يجب على الأمة أن تضرب بيد من حديد على أهل البدع وأهل الفجور الذين تؤدي ضلالاتهم ويؤدي فجورهم إلى إهلاك الأمة في دينها ودنياها.
وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالمعروف جهادا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف يعني تحدث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إنها، الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم إنها يسمى ضمير القصة أو ضمير الشأن. ثم إن الشأن أنه تخلف من بعدهم، يعني تحدث من بعد هؤلاء الذين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره خلوف، والخلوف جمع خلف بإسكان اللام، وهو الخالف بالشر. وأما بفتح اللام الخلف فهو يكون في الخير، وذلك على الغالب عند أهل اللغة. تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن محاربة أهل البدع جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، يقول، وهذا الحديث في صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. جاهدهم، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومن هنا قال الإمام يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله: الذب عن السنة، الدفاع عن السنة، أفضل من الضرب بالسيوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد، الراد على أهل البدع مجاهد، مجاهد في سبيل الله. ولما وقع الضلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية من روايات هذا الحديث: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. والقذة هي الريشة التي تكون في السهم وتكون موازية لأختها، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قامت هذه الفلول تمزق وحدة الأمة في الاعتقاد والعمل، تصدى لهذه الطوائف أفراداً وجماعات أئمة الهدى وأعلام الدجى من صفوة هذه الأمة، فردوا أباطيلهم وضلالاتهم، فما جاءوا بضلالة ولا شبهة إلا دحضوها وبيّنوا زيفها، وبيّنوا الحق بياناً واضحاً تأسياً بالقرآن والسنة في تزييف الباطل وإزهاقه وإظهار الحق. وقد دونت أعمالهم وجهادهم في إنكار المخالفات وبيان حال أهلها وبيان بعد هذه المخالفات عن هدي الكتاب والسنة وبيان أحكام هذه المخالفات وأحكام أهلها من تبديع واستنكار. لقد نهضوا بهذا البيان القائم على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، قاموا بذلك البيان لدينهم في عدد من الكتب، سواء كانت في مجال العقيدة أم في كتب العقائد أم في الأحكام كما في كتب الفقه وشروح الحديث وفي باب الرواية ونقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتب الرجال والعلل، والكتب في ذلك لا تحصى. وقد يتكلم على الخطأ الواحد عشرات من الآئمة، وعلى العقيدة الفاسدة كذلك، ويتكلم في الراوي الواحد عشرات الآئمة، وقد يكون للرجل عشرات البدع فيتصدى له أحد العلماء فيفندها واحدة واحدة بالأدلة والبراهين، كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ابن المطهر الحلي في كتابه المنهاج. منهاج السنة في 9 مجلدات كبار، يدحض ما أتى به من البدع وينسفها من القواعد نسفا فرحمة الله عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يتكلم على الخطأ الواحد 10 من الأئمة، وعلى العقيدة الفاسدة كذلك، ويتكلم في الراوي 10 الأئمة، وقد يكون للرجل 10 البدع، فيتصدى له أحد العلماء فيفندها واحدة بالأدلة والبراهين، كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي في كتابه المنهاج، منهاج السنة في 9 مجلدات كبار، وكما رد على الرازي في نقض التأسيس الذي يبلغ 4 مجلدات. ولاحق الرازي في عدد من المؤلفات، وكما رد على البكري في كتاب الاستغاثة الكبرى، وكما رد على الأخنائي في كتابه الرد على الأخنائي، وكما رد ابن عبد الهادي على السبكي في كتابه الصارم المنكي، وقبلهم رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر في كتابه الرد على بشر المريسي. وقد يكون للطائفة 10 البدع، فيتصدى لها أحد العلماء فلا يترك لتلك الطائفة شاذة ولا فاذة، وقد يتصدى لها عدد من العلماء كل يطيل النفس في مناقشة ضلالاتها، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى، كما رد الإمام أحمد والإمام الدارمي على الجهمية، وكما رد الإمام الشافعي على المعتزلة والروافض الطاعنين في السنة عموما، وعلى الطاعنين في أخبار الآحاد خصوصا في كتابيه الرسالة وجماع العلم، وكما رد البخاري على الجهمية وغيرهم في خلق أفعال العباد، وكما رد الخلال والآجري وابن بطة واللالكائي وغيرهم من أئمة السنة على طوائف أهل البدع. فكم من إمام تناول عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجاحظ والنظام وأمثالهم، وكم من إمام تناول كتبهم وفند ما فيها من الضلالات، ولم يقف أئمة السنة عند نقد واستنكار ضلالات أهل الضلال، بل تجاوزوا ذلك إلى نقد العلماء وعلى رأسهم كبار علماء السنة والحديث في أخطائه، فلم يعفوا أحدا من بيان خطئه إذا أخطأ. وأي شيء في هذا؟ أمعصوم هو؟ لقد قبض المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل أحد بعده يؤخذ من كلامه ويرد. فقد انتقد الإمام الليث بن سعد الإمام مالكا في مسائل مشهورة، بل انتقد الإمام الشافعي شيخه الإمام مالكا في مسائل كثيرة، وانتقد أحمد إسحاق والشافعي وغيرهما، بل انتقد أبو حاتم وأبو زرعة الإمام البخاري في كتابه التاريخ في 10 الأسماء، وانتقد الدارقطني الإمامين البخاري ومسلما في حوالي 200 حديث، وانتقد البيهقي الطحاوي في كثير من المسائل، كما انتقد أبو الحسين ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام الذي يبلغ 5 مجلدات، انتقد الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام، كما انتقد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الدمشقي في كتابه عجالة الإملاء المتيسرة في 5 مجلدات، انتقد فيها الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، وهذه أمور لا تحصى ولا تستقصى، فكان ماذا؟ وهذا المنهج هو الذي عليه أئمة الدين سلفا وخلفا، ومن خالفه فهو داع إلى بدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذاكرا من يجوز ذمه من الأنواع وليس ذلك من الغيبة، كالكافر والفاجر والفاسق والظالم والغوي والضال والحاسد، إلى أن قال: وأما الشخص فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، وذكر منها المظلوم يذكر ظالمه بما فيه، وساق الأدلة على ذلك، ثم قال: ومنها، أي من تلك المواضع، أن يكون على سبيل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تنكحه، قالت: إنه خطبني معاوية وأبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. فكان هذا نصحا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيّن لها سبب الرد. هي تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من تنكح، أمعاوية أم أبو جهل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هذا ولا هذا، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. فسرها العلماء من شراح الحديث بتفسيرين، فقال بعضهم إنه ضراب للنساء، وقال بعضهم إنه كثير التسيار بمعنى أنه كثير الرحيل فلا يكاد يستقر على قرار في مكان، رضوان الله عليه. ولكن انكحي أسامة بن زيد فكان ماذا؟ اغتبطت به كما قالت رضوان الله عليها وصحت عنده. فكان هذا نصحا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب، مع أنها مصلحة كما ترى شخصية مقصورة عليها هي رضوان الله عليه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله، ومن يوكله، ومن يوصي إليه، ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه، وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة كلامه عليه الرحمة، فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيرها؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. ثم تحدث شيخ الإسلام عن وجوب الكلام في نقلات الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، وأنهم من باب المصالح الدينية العامة والخاصة. ثم ثنى بالكلام على أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فقال: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. فتبين كلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن النفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. فإذا سكت هذا وهذا، فمن يبين الحق من الباطل؟ وكيف يتميز الحق من الباطل أمام العوام المساكين؟ أقول شيخ الإسلام عليه الرحمة: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، يعني المبتدع، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. يا لله لفقهه عليه الرحمة، يقول: إن إفساد هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى هو أكبر من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا، يعني العدو من أهل الحرب، إذا ما استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما هؤلاء فهم يفسدون القلوب ابتداء، يعني أهل البدع. فأهل البدع يفسدون القلوب ابتداء، لأنهم يفسدون سبيل المؤمنين ويحرفونها حتى تشتبه بسبيل المجرمين، ثم لا يتميز شيء من شيء. فهؤلاء الذين يستولون على ديار المسلمين من أعداء الإسلام والمسلمين، هؤلاء لا يفسدون القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني أصحاب البدع، فهم يفسدون القلوب ابتداء، يفسدون القلوب ابتداء. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. يقول: وأعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون. وقد أمر الله بجهاد الطائفتين، يعني الكفار والمنافقين، في قوله جلت قدرته: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. هذا كلام ينبغي أن يحفظ وهو مهم جدا. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وقال الإمام ابن القيم عليه الرحمة في مدارج السالكين: إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام بشرية وغيره، فبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين ودار شقاوة للمنكر عليهم من الضالين. فالطعن في ذلك طعن في الرسل والكتب. يعني إذا قيل لا ينبغي البيان، أو قامت قائمة الناس على من يبين من المنكرين على أهل البدع، إذا وقع ذلك وإذا طعن في عمل من قام بذلك، فالطعن في ذلك كما يقول ابن القيم طعن في الرسل والكتب، لأنه بذلك أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، فالطعن في ذلك طعن في الرسل وطعن في الكتب. والتخلص من ذلك انحلال من ربقة الدين، يعني من يتخلص مما ألزمه الله تبارك وتعالى به من هذا الذي قيده الله تبارك وتعالى بقيده من وجوب البيان عند تحصيل العلم، من تخلص من ذلك فقد انحل من رقة الدين. ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام، حتى لقوا الله تبارك وتعالى وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل، وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال: إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا تركوا النهي عن المنكر، وأكبر المنكر يقع على الإسلام والمسلمين البدع التي تحرف الدين والتي تشوه صورة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا تركوه، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وأخبر أن تركه، ترك النهي عن المنكر وترك الأمر بالمعروف، يمنع إجابة دعاء الأخيار. يعني إذا استمرأ المجتمع المنكرات والبدع ولم ينكر أحد على أهل البدع شيئا من تلك البدع، فماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوشك الله أن يعمهم بعقاب بعذاب من عنده. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو خطير جدا، أن يدعو خيارهم فلا يستجاب له، أن يدعو خيارهم فلا يستجاب له. فأخبر صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار، وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه ويحل لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تركه، فكيف يكون الإنكار من رعونات النفس وهو مقصود الشريعة الأكبر؟ الإنكار مقصود الشريعة كما بيّن لنا ربنا جلت قدرته في بيان خيرية هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الآثار المهلكة المدمرة عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام ابن القيم عليه الرحمة: وهل الجهاد إلا على أنواع الإنكار؟ وهو جهاد باليد، وجهاد أهل العلم إنكار باللسان، هذا جهاد أهل العلم، وإنما هو إنكار باللسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا دنيا وآخرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو مصلحة خاصة لبعضهم وكان المقصود به تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل هو مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين ما تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، الكلام في الألفاظ والكلام في الرواة أيضا. لا فرق بين ذلك وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. فإذا القول بأن ذلك إنما يتعلق بألفاظ الحديث ورواة الحديث ونقلته ولا يتعلق بمن أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويل وتمسك بما لا يتمسك به، التفرقة بين ذلك تعنت وخبط في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وهذا الكلام ذكره العلامة ابن رجب رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتعيير، وقد أجمع العلماء قال على جواز ذلك أيضا، يعني في بيان خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويل وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. قال: ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، تجدها ممتلئة بالمناظرات، قد ردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قولا، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. قال: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا. وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. وكان بعض المشهورين إذا قال برأيه في شيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. وكان الشافعي رحمه الله يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط رحمة الله عليه. وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها، يعني في كتبه، ما يخالف الكتاب أو السنة، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا عمل بشري لا بد أن يوجد فيه النقص بصورة من الصور. وقد التفت إلى ذلك هذا الإمام العظيم، الإمام القرشي الذي طبق علمه الأرض رحمة الله عليه، فكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب أو السنة، يعني من خطأ لا يقصده هو، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحينئذ يقول ابن رجب رحمه الله فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء الذين يرد عليهم، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، يعني قطعا ليس ذلك من الغيبة المحرمة في شيء. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطائه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، لا شيء، فليكره ما شاء، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء أكان في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدين النصيحة. وما النصيحة؟ كما فسرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ وهي الدين كما أخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لله ولكتابه ورسوله ودينه يا أئمة المسلمين وعامتهم، ذلك هو الدين كما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، يقول كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذب أبو السنابل، وصحابي فاضل مكرم رضوان الله عليه، ولكنه تكلم بكلام أخطأ فيه، فلما بلغت فتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لما بلغه أنه أفتى سبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت حاملا فطلقت، فلما وضعت انقضت العدة كما هو معلوم، وأراد أبو السنابل أن يردها إلى أبعد الأجلين إلى 4 أشهر وعشر. فلما بلغت تلك الفتوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذب أبو السنابل. وهذه اللفظة والحديث في الصحيحين دونها، هذه اللفظة عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها، أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وهو الإمام إبراهيم بن خالد البغدادي المتوفى سنة 400 و200، وغيره ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفرد بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله يقول ابن رجب حكمه ظاهر. أما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. وسواء أكان الذي بيّن الخطأ صغيرا أم كبيرا، فله أسوة بمن رد من العلماء بعض مقالات ابن عباس رضي الله عنهما، تلك المقالات التي أنكرت عليه من العلماء مثل المتعة ومثل الصرف ومثل العمرتين وسوى ذلك. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى بقية الكلام في هذا الأمر الخطير في الفرق بين النصيحة والتعيير، فقال: إن العلماء ردوا مقالات لمثل سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاووس، وردوا على غيرهم ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم عند مخالفيه في هذه المسائل طاعنا في هؤلاء الأئمة ولا عائبا له. كيف يظهر الحق إذن إذا ما سد هذا الباب؟ وكيف تبين البدعة من السنة إذا ما أغلق هذا الباب؟ وكيف يظهر دين الله تبارك وتعالى إذا أحكم من دونه الرتاج؟ كيف؟ ده أمر لا يقبله العقل، فضلا عن النقل وفضلا عن النصوص الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب: وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث. وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار العيب على من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وتوضيح قصوره في العلم، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته يعني في عدم حضوره، وسواء كان في حياته أو بعد موته، من فعل ذلك لذلك فهذا داخل فيما ذمه الله في كتابه وتوعد عليه، وهو من الهمز واللمس، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله تبارك وتعالى عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وكذا أبو يعلى وأبو داود والترمذي. يقول الإمام ابن رجب: هذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة فلا كرامة، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهله وإظهار عيوبه تحذيرا من الاقتداء به. وليس كلامنا يقول الآن في هذا القبيل، وإنما يتكلم في حق العلماء الراسخين. وأما هؤلاء فهباء في هباء وغثاء كالغثاء، ولا شيء لا يسوى ولا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهله وإظهار عيوبه تحذيرا من الاقتداء به. يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: وليس كلامنا الآن في هذا القبيل. يقول: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام لا بالإهانة والتثريب. يقول: فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر علماء المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليه التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الردائل المحرمة. هذا هو منهج الله تبارك وتعالى الذي شرعه في كتبه وعلى ألسنة رسله، وهو توضيح دين الله عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا بالحجج والبراهين، والجد في إبطال ما يضاده في أي جانب من جوانبه دق أو جل، مهما كان مصدر هذه المضادة والمخالفة صالحين أو طالحين، ولو كانوا أئمة مجتهدين فكيف بالمبتدعين والضالين الجاهلين الأفاكين. وعلى هذا المنهج سار علماء الإسلام وأئمته وأعلامه من فجر تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا حماية للإسلام ودبا ودفاعا عن حياضه. ولقد كان من عهود سابقة من يعارض منهج الله تبارك وتعالى ومنهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأسهم الصوفية، ثم تلقى هذا عنهم غلاتهم وملاحدتهم، كما مر بك من كلام الإمام ابن القيم عليه الرحمة في مدارج السالكين، ثم رفع راية هذه المعارضة أهل الفتن والتحزب المقيت في هذا العصر، وطوروها، طوروا هذه المعارضة ودعموها بطرق وأساليب ماكرة لا يعرفها حتى غلاة الصوفية ومنه. كيف يحاربون أصحاب هذه الراية ومنهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحملات الشعواء والأكاذيب والشائعات على من يرد ضلالات زعمائهم الباطلة، ولو كانت طعنا في الأنبياء أو في الصحابة المكرمين، ولو كانت إلحادا كالحلول ووحدة الوجود، وتفننوا جدا في نشر هذه الشائعات وبقايا شرر تلك الحرب، واستخدموا في إشاعتها وتعميمها كل الوسائل والطرق من الأشرطة والكتب إلى تلك الشبكة العنكبوتية ليصل ذلك إلى كل أحد، ليضل البرية عن منهج خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أساليبهم كل هذا الذي يصنعونه لنصرة الباطل وأهله، وإسقاط الحق وأهله، وإسقاط منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يسير خلفه ويتبع سنته، فيرفع راية الحق ويسقط راية الباطل. فركزوا على إسقاط علماء المسلمين من أهل اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن إسقاط أولئك العلماء يسقط المنهج نفسه بزعمهم على الطريقة الماسونية. إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها. ثم يتفننون بإلباس أنفسهم لباس أهل السنة بالدعاء السلفية والتشبث بهذا الاسم والاستماتة في الدب عمن يلبسه ولو كان عنده أقل نسبة من السلفية يتظاهر بها للخداع والمكر والكيد. ثم بدعاوى التأصيل، وما أدراك ما دعاوى التأصيل؟ وقذف بالأصول الباطلة لحماية أهل البدع والمحاماة عن بدعهم وضلالاتهم، ولضرب أصول أهل السنة وإسكات أهل الحق، ولمخادعة الشباب الغر الذي ينتمي إلى المنهج السلفي، ثم الاستيلاء على عقولهم ومشاعرهم ليكونوا في المنتهى جندا لهم يوالون ويعادون من أجلهم ومن أجل أباطلهم المغلفة بالتأصيل وبالسلفية. وينبغي أن يدعى العلماء والدعاة إلى الحق من المؤهلين إلى الاهتمام بهذا الواجب العظيم والنهوض به كما نهض به أسلافهم الكرام، لأنه منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسل المكرمين ومنهج أئمة الإسلام العظماء السالفين رحمة الله عليهم أجمعين. وبالنهوض بذلك يظهر دين الله الحق، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة أهل الكفر وأهل البدع والضلال هي السفلى، وبإهماله والتقصير فيه ينتفش وينتشر الباطل في مشارق الأرض ومغاربه، كما حصل في العصور التي أهمل فيها هذا الواجب أو حصل التقصير فيه والإخلال به، حتى يأتي الله بمن ينهض بهذا الواجب فيظهر الله تبارك وتعالى بهم الحق، كما حصل ذلك بالإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في عصره ومن كان هنالك من تلامذته الذين قاموا بهذا الواجب على أروع صورة وأبهاها، فطهر الله تبارك وتعالى بهم سبيل المؤمنين ونقى الله تبارك وتعالى بهم تلك السبيل فتميزت من سبيل المجرمين. واليوم وقد استفحل أمر أهل الضلال وأمر أهل الإلحاد وغزوا أهل السنة في عقر دارهم وحققوا كثيرا من أهدافهم في كثير من شباب أهل السنة، فلا بد من النهوض بهذا الواجب الذي يعلي الحق ويزيل الباطل أو يذله، وبه تعود الأمة أو يعود من أراد الله تبارك وتعالى به خيرا منها إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح. وكما ترى لا يتكلم أحد من أهل السنة إلا بدليل، وكما مر لا بد أن يقام الدليل على كل أمر مدعى. وأما الإجمال فينبغي أن تحذره وأن تفر منه كما يفر المرء من المجذوم وكفرارك من الأسد. فاجعل ذلك نصب عينيك دائما وأبدا، واجعله بإزاء عين بصيرتك، يهدك الله تبارك وتعالى به وينفع. والله رب العالمين من وراء القصد، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.